أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله قد كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في أحكام المساجد. عندما كنا نتكلم في الفصل الرابع عن المكان، مكان الصلاة، وصل بنا الكلام من حيث ندري ولا ندري إلى أن المكان الأفضل للصلاة هو المسجد. خب، فدخلنا في أحكام المسجد في ذكر جملة من مستحباتها ومكروهاتها ومحرماتها. وصل بنا الكلام إلى قوله رحمة الله تعالى عليه: وتقديم الداخل إليها يمينه، والخارج، يعني وتقديم الخارج منها يساره، عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. هذا من جملة المستحبات، أنه عندما يدخل الإنسان إلى المسجد فإنه يستحب أن يقدم يمينه. ماذا لاحظ؟ تشريفا لليمين. طبعا هناك حكم ذكرت أيضا. طب الآن هو الذي يذكره الشهيد الثاني هو قضية التشريف، أن اليمنى الله سبحانه، الجهة اليمنى الله بصورة عامة، الله سبحانه وتعالى شرفها سواء كانت في اليد أو في الرجل. ولهذا مثلا في التخلي قلنا يستحب أن يتخلى بيده اليسرى. لماذا؟ تشريفا لليمنى. هكذا هنا نقول تشريف الجهة اليمنى يقتضي ماذا؟ أن يكون من المستحب أن يقدم الداخل إلى المسجد، وهو المكان الشريف، مكان لقائه سبحانه وتعالى، أن يقدم اليمنى، يدخلها قبل اليسرى. ذكر طبعا، ما أدري أنا، في بعض الروايات أو هكذا منقول، أتصور في بعض الروايات ربما في علل الأحكام، علل الشرائع، ما أدري والله بالضبط. أنا قرأت وذكرناها طبعا سابقا في مسألة الخلاء، أنه عندما يدخل الإنسان رجله اليمنى فإن اعتماده على هذه الرجل اليمنى، وبهذا لو الله سبحانه وتعالى قد كتب لهذا الإنسان أن يموت في هذه اللحظة، فإنه بمقتضى اعتماده على رجله اليمنى فإنه سيموت داخل المسجد. هذه النكتة بالضبط ذكرناها في قضية الخلاء، فقلنا أنه يستحب أن يقدم الداخل إلى الخلاء من الرجل اليسرى، لأن اعتماده على اليمنى، فإذا سقط في هذه اللحظة فإنه يسقط خارج الخلاء. ولهذا قال وتقديم الداخل إليها يمينه، والخارج منها يساره. طبعا لماذا؟ لأنه لكي تبقى اليمين أكثر مدة من اليسار داخل المسجد، عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. طبعا هذه قضية التشريف لربما تكون يعني الحكمة، وإلا هو هذه المعنى، هذا المعنى بالضبط ذكر في روايات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، مثل ما رواه الكليني عن يونس عنهم سلام الله تعالى عليهم. من جملة المستحبات أيضا قوله وتعاهد نعله. يقول وتعاهد نعله وما يصحبه من عصا وشبهه، يعني وشبه العصا أو شبه النعل، المهم العصا وشبهها، مما يصحبه إلى داخل المسجد. الذي يصحبه يستحب أن يتعاهده. خب، ما المقصود من تعاهد النعل أو تعاهد العصا أو تعاهد مثلا ماذا؟ الأقطع، خشبة الأقطع مثلا. الأقطع قلنا ذكرنا من هو الأقطع، إذا كانت رجله مقطوعة وكان قد وضع خشبة بدلها، أيضا يستحب أن يتعاهدها. هذا ونحوه يدخل فيها مثلا خشبة الأقطع. ما المقصود من التعاهد؟ يقول وهو، أي التعاهد، استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة. ينظر احتياطا للطهارة، لربما يكون قد فيها نجاسة، حينئذ ماذا؟ يحتاط للطهارة. خب، إذا لاحظ ما معنى التعاهد؟ استعلام حال النعل، استعلام. الاستعلام من أين يصدر يا أخي؟ الاستعلام يعني طلب العلم. طلب العلم من أين يصدر؟ يصدر من الإنسان تجاه من؟ تجاه النعل. وهل يصدر من النعل باتجاه الإنسان؟ لا، طبعا هذا من تابع المستحيلات. فإذا كانت الحالة هي هذه، أن التعاهد هو الاستعلام، فيكون، هل يكون من الصحيح أن نقول وتعاهد نعله، أم أن الصحيح أن نقول ماذا؟ تعهد نعله، تعهد المكلف نعله، كان المفروض أن نقول ماذا؟ تعهد، صحيح؟ فكيف قيل هنا شهيد الأول؟ وهكذا مجموعة من الفقهاء أيضا يعبرون بالتعهد، لو تراجع هذه المسألة يقولون تعهد. طب ليش يقولون تعهد إذن؟ يقول والتعهد أفصح من التعاهد. أفصح يعني التعاهد إذن أيضا فصيحة. شلون فصيحة؟ لماذا الآن أفصح؟ أو قل لي والتعهد أفصح لماذا من التعاهد؟ لماذا؟ لأنه يكون بين اثنين، التعاهد بين اثنين، إذا كان أفصح. طب ليش هو يقول تعاهد وغيرهم يقولون تعاهد؟ يقول والمصنف تبع الرواية في كلمة تعاهد، المصنف تبع الرواية، صدق احنا عندنا رواية عن علي عليه السلام هكذا يقول تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم. شو يقول الإمام؟ وهو الإمام سلام الله تعالى عليه إمام البلغة، صحيح؟ أساس البلاغة، من أسس البلاغة؟ كلام الإمام، إمام الكلام، صحيح؟ هو يقول تعاهدوا، هو يقول تعاهد. احنا منين بعد ناخذ البلاغة والفصاحة والهذا؟ هو يقول تعاهد، هو من علي سلام الله عليه وهو تلميذ هذه الشجرة النبوية. إذن والمصنف تبع الرواية. من جملة المستحبات أيضا والدعاء فيهما، في أي في أي شيء، أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره. يعني المقصود هو أن يدعو. الآن ما الذي يدعو به في دخوله وفي خروجه؟ يقول أي دعاء حتى لو لم يكن منقولا، لأنه في هناك جملة من الأدعية الخاصة في حالة الدخول إلى المسجد، وهناك أدعية خاصة للخروج من المسجد أيضا. والدعاء فيهما. ومن جملة المستحبات أيضا وصلاة التحية قبل جلوسه. صلاة التحية هذه التي نسميها نحن بماذا؟ بتحية المسجد. يا أخي لاحظ هذه ترى خاصة بالمسجد، الصلاة صلاة التحية خاصة بالمسجد. ما المقصود بصلاة التحية؟ ما هي صلاة التحية؟ يقول وأقلها ركعتان وتتكرر من صلاة الصبح، ولكن تنوي بها أنها قربة إلى الله تعالى، ها ما تنوي بها ترى شيء آخر، ها قربة إلى الله تعالى تجيب لك ركعتين. هاي الركعتين يسمونهن شو يسمونهن؟ تحية المسجد. يقول وتتكرر يعني هذه الصلاة بتكرر الدخول ولو عن قرب. المستحب هذا الاستحباب يتكرر ولو عن قرب، يعني توك انت داخل بالمسجد بعدين طلعت ورا ربع ساعة رجعت، هذا ايضا يستحب مرة ثانية تصلي ولو عن قرب. خب بماذا تتأدى هذه صلاة التحية؟ يعني صلاة التحية فقط وفقط تتأدى بأن أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى قبل أن أجلس بهذا العنوان، عنوان صلاة التحية، أم لا يمكن أن تتأدى بغيرها، بغير هذه الصلاة، بغير هذا العنوان؟ يقول لا، وتتأدى بسنة غيرها وفريضة وإن لم ينوها معها. يقول المهم أن تصلي ركعتين، أن تصلي، المهم أن تصلي. مرة تصليها بعنوان التحية هذا مجدي وكافي، مرة تصلي ركعتين مستحبة، أي ركعتين مستحبة. أفرض أنت دخلت بالليل ومن جملة نوافل شهر رمضان مثلا صليت لك ركعتين، هذا أيضا كافي، مع أنه أنت شنو قصدت، شنو نويت؟ نافلة شهر رمضان أو أي نافلة أخرى، أيضا يصدق على هذه أنها تحية للمسجد ويتحقق الاستحباب بها. وبعد حالة ثالثة، لا أصلا تصلي صلاة فريضة، تدخل للمسجد وقبل لا تقعد تصلي صلاة الظهر مثلا، هذه أيضا تتأدى بها وإن لم ينوي صلاة التحية مع هذه الصلاة الحالة الثانية والثالثة. وبحتما تسأل شلون هيك تتأدى؟ يعني عادة الشيء لا يتأدى إلا بالعنوان الخاص به. يعني صلاة الظهر أنت تتأدى بغير صلاة الظهر؟ إذا بدون نية ما تتأدى. شلون هنا أنا تتأدى بصلاة ركعتين نافلة مثلا رمضان، ليالي شهر رمضان؟ أو كيف تتأدى بصلاة الظهر؟ شلون صلاة التحية كيف تتأدى؟ ما هو السر في ذلك؟ يقول لأن المقصود بالتحية تحية المسجد أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، وقد حصل وإن كان الأفضل عدم التداخل. شوف يقول لأن السر في تشريع صلاة التحية، معنى صلاة التحية تحية المسجد أن لا يتشاغل، أن لا ينشغل الإنسان في المسجد بعد دخوله في المسجد عن الصلاة بالكلام أو بغير الكلام بشيء آخر، هذا هو المقصود. فإذا كان هذا هو المقصود حينئذ بعد انكشف السر، إذا دخل وصلى صلاة نافلة رمضان تأدى هذا المعنى أم لم يتأدى؟ تأدى. وهكذا بصلاة الظهر مثلا يتأدى هذا المعنى، والمهم هو تأدية هذا المعنى، هذا هو السر. خب، فصلاة إذن تحية المسجد، صلاة التحية مستحبة، ولكن في بعض الأحيان تكره، وذكرنا ما معنى كراهة العبادة. ها، كراهة العبادة هي قلة ثواب لأنه مبغوضية فيها، صحيح؟ قلنا هذا كرارا، كررنا هذا مرات ومرات. متى تكره صلاة التحية؟ يقول في أحوال، في حالة تكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، يعني عندما دخل المسجد الإمام كان يصلي صلاة فريضة، الإمام في مكتوبة يعني في جماعة، مكروه. حالة ثانية، أو الصلاة تقام، صلاة تقام ظاهر أن المقصود بها خلال الإقامة، يعني موعدنا احنا صلاة أذان وإقامة، ها؟ خلال الإقامة يدخل الإنسان، مكروه حينئذ أن يصلي صلاة التحية. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة، أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله، أو لا أذن الأذان وهذا الإمام بعد ما بدأ بالإقامة، ولكن في هذه الحالات الثلاثة، كل هذه الحالات الثلاثة الكراهية مشروطة بأي شيء؟ مشروطة بأنه بحيث إذا انشغل هذا الإنسان الذي دخل إلى المسجد بصلاة التحية فإنه لا ينتهي منها قبل أن ينتهي من الإمام. ولهذا قال بحيث لا يفرغ منها، يعني من صلاة التحية قبله، يعني قبل قيام صلاة الجماعة، قبل أن ينتهي في الحقيقة. خب، أحيانا عندما يدخل الإنسان إلى المسجد، يدخل المسجد لا يشترط فيه الطهارة، يقول فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عنها، عن الصلاة أو عن الطهارة. أحيانا يدخل الإنسان ما يقدر يصلي، ما يقدر يصلي، خب حينئذ ماذا يفعل للتحية المسجد؟ يقول فليذكر الله تعالى، تحية المسجد حينئذ ذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد. خب، هذا في المساجد الاعتيادية. في غيرها من الأماكن يقول وتحية المسجد الحرام الطواف، تحيته أن يطوف لا أن يصلي، كما أن تحية الحرم الإحرام، الحرم ترى الكبير، هذا الذي يبدأ من تبدأ منه المواقيت مال الإحرام، ذاك الحرم الكبير جدا، لا هذا الحرم الداخل، كما أن تحية الحرم الإحرام ومنى، يعني وتحية منى الرمي، رمي الجمرات الذي يكون في منى. من جملة الأحكام، أحكام المساجد، قوله رحمة الله تعالى عليه ويحرم زخرفتها. لاحظ الآن، اقرأ النص، اقرأ المتن معي، يقول ويحرم زخرفتها، ثم ماذا قال؟ ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها، ثم ماذا قال؟ فتعاد ويكره تعليتها. لاحظ الآن بدأ بذكر جملة من المحرمات. المحرم الأول هو زخرفة المساجد، هذا ما ذكره ويحرم زخرفتها. ما المقصود بالزخرفة؟ الشيء الثاني، يقول المقصود بالزخرفة أحد احتمالين ويتعين واحد من هذين الاحتمالين، أنا أعين، يعني هو شيء الثاني ما ذكره، أعين واحدا من الاحتمالين بقرينة، بقرينتين، وعين واحد من الاحتمالين أن المراد هو هذا دون الآخر. الاحتمال الأول من الزخرفة هو النقش بالزخرف. زخرف شنو هذا؟ زخرف بعد شنو؟ الذهب. فهذا الاحتمال الأول، فعندما نقول ويحرم زخرفتها يعني يحرم أن تنقش المساجد بالذهب، وبالذهب فقط وفقط. وأما إذا نقشت مثلا بغير الذهب، بالألوان، بالأطباق العادية، أي شيء آخر غير الذهب، فحينئذ ماذا؟ هذا غير داخل في قوله ويحرم زخرفتها. لماذا؟ لأن هذه لا تسمى زخرفة، الزخرفة هي النقش بالذهب، لأن الزخرفة مأخوذة من الزخرف، والزخرف هو الذهب. إذن ويحرم زخرفتها، الاحتمال الأول هو نقشها بالذهب دون غيره من الأطباق أو الأمور الأخرى، الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال هو الذي سيعينه الشهيد الثاني الآن بقرينتين. القرين الاحتمال الثاني هو النقش بالذهب أو بغيره، هذا أيضا يسمى ماذا؟ زخرفة، نقش المسجد بالذهب أو بغير الذهب، هذان احتمالان. ولهذا قال ويحرم زخرفتها. ما المقصود بالزخرفة؟ وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب، هذا الاحتمال الأول. أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى، أو مطلق النقش سواء بالذهب أو سواء ماذا بغير الذهب. لاحظ إذن في الذكرى ذهب إلى ماذا؟ تحريم مطلق النقش، هذا في الذكرى. يقول وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، أول شيء قال مكروه كل زخرفة وكل تصوير بالذهب وغير الذهب بالدروس، ها الذكر لي بالله، ثم جعل تحريمهما قولا. لاحظ بالبيان إيش قال؟ بالبيان إيش قال؟ مطلق النقش شبيه حرام، هذا بالبيان خلي بالك. بالدروس قال مطلق النقش شبيه مكروه بالذهب وبغير الذهب، أي وين؟ بالدروس. في البيان ماذا فعل؟ في البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح. في البيان قال كل زخرفة حرام، حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، هاي وين؟ في البيان قال كل نقش وزخرفة، كل زخرفة حرام، والتصوير، التصوير بما فيه روح حرام، هذا عين في البيان. زين، هاي إذن ثلاث آراء صار عندنا الآن. الأول في الذكرى مطلق النقش حرام، في الدروس مطلق النقش بحلال، مطلق النقش حلال وكل ما هنالك مكروه. في البيان كل نقش وكل زخرفة والتصوير بما فيه روح شبي فقط حرام، هاي ثلاث آراء. اهنان شنو؟ اهنان ما هو الظاهر من الزخرفة؟ ما هو المحرم من الزخرفة؟ يقول وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب. يعني يتعين الاحتمال الأول، ليش؟ لقرينتين أذكر لك. فيقول فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب منه. شلون؟ يعني الآن في هذه الكتب الأربعة أربع ماذا؟ أربع آراء، لاحظ أربع آراء مختلفة. وإن كنت أنا يا أخوي، أنا أقول لك أنا، يعني أنا حسب فهمي أنا ما فهمت يعني هذا القول الرائع وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، هذا ليش مختلف مع الرأي الذي ذكره أين في الذكرى؟ لأنه في الذكرى شنو قال؟ أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى، إذن حرام مطلق النقش. في البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح. إذن بالنتيجة إذن في البيان أيضا يحرم النقش بصورة عامة، يعني بالذهب أو بغير الذهب. هذا يعني نفس ذاك الرأي إذن. إلا أن يقال والله أعلم أنه بما في النقش إنما يكون حرام في البيان لا مطلقا، وإنما بالذهب وبما فيه روح. شي مثلا وحينئذ هذا أصلا ما يسمونه نقش، هذا يسمونه تصوير، والله أعلم. إذن ويصير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب منه. وكذا يحرم نقشها بالصور، هذا الحكم الآخر، يحرم نقشها بالصور، أي صور ذوات الأرواح دون غيرها، دون غيرها، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره. يا أخي شوف، إذن هذا يشير إلى هذه النقطة اللي قلت لك، نقطة اختلاف الرأي الموجود في البيان. شوف الرأي الموجود في البيان والرأي الموجود أين؟ في الذكرى، أنه في الذكرى مطلق النقش حرام، يعني حتى لو كان نقشا، يعني نقش بذهب وبغير الذهب، ونقش بالذهب أو بغير الذهب لذي الروح أو لغير ذي الروح، هذا وين؟ في الذكرى. بينما في البيان حرم النقش والزخرفة بالذهب وبغير الذهب، ولكن إذا كان المنقوش هو ماذا؟ ذي الروح. بل حينئذ تكون عنده ماذا؟ أربعة آراء مختلفة بحسب كتبه. وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها، وهو لازم، هذا تحريم النقش، وسيشرع الآن بالنكتة الثانية، القرينة الثانية، أن المقصود بالزخرف هنا ماذا؟ ماذا؟ الذهب، النقش بالذهب. ما هي القرينة الثانية؟ يقول لو كان يريد من الزخرفة، الاحتمال الثاني يعني مطلق النقش، حينئذ ما الحاجة أن يقول ونقشها بالصور؟ ما يحتاج لأن هذا داخل في مطلق النقش، صحيح؟ بينما نعم يحتاج أن يقول ونقشها بالصور إذا كان المراد من الزخرفة هو النقش بالزخرف فقط وهو الذهب، وهذه هي القرينة الثانية. يقول وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها، دون غير من غير ذوات الأرواح، وهو لازم. هذا الحكم تحريم نقشها بالصور لازم يعني داخل من تحريم النقش مطلقا، احتمال ثاني عندما قال هناك مطلق النقش، لا من غيره وهو الاحتمال الأول. خب إذن لاحظ، إذا كان المقصود بالزخرفة مطلق النقش ما يحتاج يقول هذا الثاني نقشها بالصور، إذا كان المقصود بالزخرفة النقش بالزخرفة والذهب حينئذ يحتاج. يقول وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة، وهذا هو الأجود، الاحتمال الأول هو المتعين وهو الأجود أصلا، وهو الأحسن أن نقول الاحتمال الأول هو الصحيح. ولا ريب في تحريمي، لا لحظة 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 لحظة، خلي يكون عندنا كم وقفة هنا. هسه الوقفة الأولى يا أخي شنو كانت الوقفة الأولى؟ أنه الآن تخلصنا من هذا الإشكال اللي يقول أنه الرأي المذكور وين المذكور في الذكرى يختلف، أو الإشكال كان يقول المذكور في الذكرى نفس اللي مذكور أين في البيان. تخلصنا منه من هذا الإشكال بأن ماذا قلنا؟ قلنا المقصود في الذكرى مطلق النقش ذهب أو غير ذهب لذي الروح ولغير ذي الروح، صحيح؟ بينما الموجود في البيان النقش والزخرفة بالذهب وغيره، وهذا ما يتفق مع الذكرى فيه، ولكن الاختلاف بما فيه روح، وأما بما لم يكن فيه روح فحتى لو يجي بالذهب يرسم حينئذ ماذا؟ لا أشكال. طب هذا الإشكال الأول تخلصنا منه. هناك إشكال آخر يرد على الشهيد الثاني، وين هذا الإشكال الثاني؟ لاحظ الإشكال الثاني في القرينة الثانية التي ذكرها كقرينة على أن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه كان قد أراد الاحتمال الأول. شلون؟ شنو هي هاي القرينة؟ القرينة هي هيجي قال لنا لاحظوا هذا الحكم الثاني تحريم النقش بالصور، هذا لا يكون له مجال، لا يكون صحيحا، لا يكون متوجها ذكر هذا الحكم الثاني إلا إذا كان المصنف يريد ماذا؟ يريد بالزخرفة الاحتمال الأول. ليش؟ لأنه لو كان يريد الاحتمال الثاني والاحتمال الثاني مطلق النقش داخل بنقش بالصور، فلماذا يذكر النقش بالصور ماذا؟ أيضا صور ذوات الأرواح وداخله هو بذاك الحكم من الأول. هذا يا أخي شنو رأيك بهاي القرينة الثانية؟ هذه شو أنا أشوف هاي القرينة الثانية؟ طبعا أنا اتضح القرينة الأولى شنو هي؟ القرينة الأولى أن الزخرة مأخوذة من الزخرف والزخرف هو الذهب خاصة، هذه يتعين الاحتمال الأول. القرينة الثانية هي هاي أنه لا وجه لذكر هذا الحكم الثاني إلا إذا وهو تحريم النقش بالصور إلا إذا كان المقصود بالزخرفة هو الاحتمال الأول. هذا رأيك ما يرد عليه فت شيء؟ ما الله فكروا يعني. يعني أما ألا يمكن أن يقال أنه حتى لو كان المقصود بالزخرفة هو الاحتمال الثاني فإنه يكون حينئذ وجه ماذا؟ لذكر الحكم الثاني وهو تحريم النقش بالصور. كيف؟ بأن يكون من باب ذكر الخاص بعد العام وهو من الأساليب البلاغية أصلا، وفي بعض الأحيان ينبغي للمتكلم أن يذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ لأنه فيه جهة خاصة، هذا الخاص وإن كان داخلا في العام إلا أنه أنا أي المتكلم أريد التنبيه على أهمية هذا الموضوع فأذكره مرة أخرى وإن كان داخلا أين في العام. هذا بعد بالبلاغة تذكره ذكر الخاص بعد العام، وفي القرآن أيضا ما شاء الله من هذا القبيل، صحيح أم لا؟ هنا أيضا يحشك به ويحرم زخرفتها، وأقصد بالزخرفة مطلق النقش، ثم أقول ونقشها بالصور ذوات الأرواح، لأن يا أخي أنا أحس بأن الشارع بالنسبة إلى صور ذوات الأرواح جدا عنده حساسية من نقش صور ذوات الأرواح، وخاصة بعد وين في المسجد. يعني أنت لو تراجع الروايات المذكورة في تصوير صور ذوات الأرواح وعلاقتها بالصلاة، تجد أنه مثلا في بعض الروايات لو تراجع هذا البحث، يسألون الإمام شنو رأيك إذا كان في البيت مثلا وسادة مرسوم عليها صورة لطائر والإنسان جاي يصلي قدامها، يعني مو قدامها أي قدامها، شنو رأيك؟ فتجي الأجوبة أنه هذه إما يزيلها وإما يقلبها خليها على وجهها، وإما ماذا يؤمر بهذا الطير فيقطع رأسه، يعني تغير هذه الصورة. شوف علاقة صور ذوات الأرواح بمن بالصلاة. لاحظ والحال أنه سؤال في مكان يعني يعني مو معد للصلاة، مكان عادي. طب حينئذ فكيف لو كان هذا المكان الذي يرسم فيه تنقش فيه هذه الصور ماذا؟ مكان مقدس مثل المكان المعد أصلا للصلاة. إذن هناك حساسية كبيرة في هذا الموضوع. لهذه الحساسية ولوجود الروايات بهذا المعنى، أنا أريد أن أركز أو أؤكد على هذا الموضوع، فأقول يحرم زخرفتها. وشنو مقصودي؟ شنو مقصودي؟ مطلق النقش بالذهب وغيره ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، ويحرم وأقول أيضا ونقشها في الصور. شنو المشكلة حينئذ؟ وبملاحظة أصلا هذه النقطة، حينئذ القرينة الثانية التي ذكرها الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، حينئذ ماذا تنتفي وتبقى القرينة الأولى زخرفتها نقشها بالزخرف. هذه قرينة، هسه بعد هذه القرينة لوحدها يعني تكفي أنه زخرفتها يعني نقشها بالزخرف، هذه قد لا تكفي مع استعمال الزخرفة حتى في غير الذهب، يعني النقش بالأصباغ أيضا يقال له ماذا زخرفة. والله أعلم. الآن يقول ولا ريب في تحريم تصوير ذو الروح في غير المساجد ففيها أولى. لاحظ هي هاي النقطة، هي النقطة اللي أنا استفدت منها في رد القرينة الثانية للشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. خب إذن يحرم زخرفتها ويحرم نقشها بالصور. فإذا نقشت يا أخي، الآن سؤال، فإذا زخرفت وإذا نقشت فيها الصور، طب حينئذ ماذا يترتب على هذا العمل؟ يترتب الحرمة، يعني من فعل هذا الفعل فإنه ماذا فعل؟ حراما، حرمة تكليفية، ولا معنى للحرمة الوضعية هنا، عمل عملا محرما. وأما المسجد فصح الصلاة فيه بلا إشكال، بلا إشكال يصح الصلاة فيه. نعم إذا كان مما يشغل الإنسان إذا نظر إليه، حينئذ يشملها ذيك الأمور اللي ذكرناها في أين ما دي ذكرناها، ما أدري راح نذكرها، أنه يكره الصلاة إلى باب مفتوح وإلى كتاب مفتوح وإلى ما أدري شنو، لأن لماذا؟ لأنه التشاغل مكروه ويستحب عدم التشاغل. حينئذ من هذه الناحية نعم ممكن أن نقول بالكراهة بناء على صحة ذاك الكلام. خب من جملة أحكام المساجد أيضا ففيها ويقول ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد. طبعا التصوير قبل لا انتقل الى الحكم الاخر، التصوير يعم التصوير المجسم اللي اليوم احنا نسميها التماثيل، ويعم التصوير غير المجسم، يعني غير المجسم ايضا حرام، لانه ان اجي وبالمسجد اسوي تماثيل، لانه غير التماثيل ايضا يسمى ماذا تصويرا، والمأخوذ هنا عنوان ماذا النقش، نقش بالصور، والنقش بالصور يصدق على التمثال يعني النقش المجسم وعلى غير المجسم أيضا. خب قال ولا ريب في تحريم تصوير ذو الروح في غير المساجد ففيها أولى، أما تصوير غيره فلا، يعني لا حرمته، وإن كان قد يكون مكروها، يعني بناء على أنه هذه المناظر اللي تقام، يعني حتى ترى الآيات، يعني الآن في ماكو مسجد تقريبا عندنا يخلو من آيات، خب حتى هذه الآيات أحيانا يعني تكون مكتوبة بطريقة لطيفة جميلة جدا، بحيث الإنسان عندما يأتي ليصلي يتشاغل بها حينئذ. من جملة أحكام المساجد أيضا يقول وتنجيسها، أي ويحرم تنجيسها، بدأ بالمحرمات، قال ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها، أي تنجيس المساجد. خب ما المقصود بتنجيس المساجد؟ ها؟ يعني أن يأتي في النجاسة فيكون سببا في أن يعرض هذا الوصف على المسجد، هذا هو الذي نسميه بالتنجيس، تنجيس المسجد. خب لاحظ الوارد في الدليل هو تحريم تنجيس المسجد. خب ولكن متى يصدق أن المسجد قد تنجس أو قد نجس زيد والعياذ بالله المسجد؟ لاحظ مرة يأتي زيد فينجس نفس البناء أو الأرض، هذا يسمى تنجيس مسجد أم لا؟ نعم. ومرة ثانية يأتي فلان زيد وماذا يفعل؟ ينجس الفرش مثلا، أو ينجس آلة من آلات أو أدوات المسجد، هذا ما رأيك به؟ إذا نجس الفرشة شنو رأيك بهذا؟ يحرم أم لا يحرم؟ لاحظ يا أخي، إنما يحرم إذا صدق عليه أنه تنجيس للمسجد، هذا يصدق عليه تنجيس للمسجد لو لا؟ الظاهر عرفا أنه نعم يصدق تنجيس المسجد بتنجيس آلاته، يصدق تنجيس المسجد، لأن الميزان هو العرف، والعرف هنا يحكم بأن تنجيس الفرش مثلا أو تنجيس مثلا ستائر، مثلا بالمسجد ستائر، يجي الإنسان وينجسها، يصدق تنجيس المساجد أم لا؟ نعم يصدق. والميزان في هكذا حالات ما دام الشارع لم يتدخل في توضيح المناط والمصداق، ما هي القاعدة في ذلك؟ أنه جعل ذلك بيد من؟ بيد العرف. والعرف يقول بأن من نجس فرش المسجد، من نجس ستائر المسجد، من نجس شيئا من أدوات المسجد، فإنه تنجيس لنفس المسجد، فيكون ماذا؟ محرما. زين، هذا من ناحية، إذن التنجيس للمسجد هكذا عموم عنده، هكذا شمول. من ناحية ثانية لاحظ التعبير المأخوذ هنا في هذا الحكم هو التنجيس، ولم يقل إدخال النجاسة. فرق انت وياي بين التنجيس وبين إدخال النجاسة لو لا؟ لاحظ العنوان المأخوذ في هذا الحكم هو التنجيس، والتنجيس هو ماذا؟ أن يكون الإنسان سبب لعروض هذا الوصف على المسجد، صحيح؟ بأن ماذا؟ يأخذ مثلا عين النجاسة ويلطخ بها ماذا؟ المسجد أو الفرش. الآن ما رأيك بأن يدخل الإنسان معه النجاسة في المسجد؟ هذا حرام لو مو حرام؟ لو راجعنا الأدلة لما وجدنا عنوانا يصدق على هذا العمل. لاحظ العناوين المأخوذة مثلا التنجيس، وأما أن يدخل الإنسان النجاسة إلى المسجد بلا أن ينجس، هذا لا يسمى تنجيسا، إذن فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حراما. طبعا لا يكون حراما من ناحية التنجيس، طبعا إذا كان إدخال النجاسة فرضا إذا كان إدخال النجاسة إلى المسجد يقتضي ماذا عرفا؟ حرمة هتك، حرمة المسجد، حينئذ يحرم حتى الإدخال، ولكن لا لأنه تنجيس، لا لأنه ليس تنجيسا، وإنما من ناحية عروض هذا العنوان الثاني. وأما إذا لا، أصلا لا يصدق هم هتك الحرمة، أفرض أنه لغرض عقلاء يدخل النجاسة، أو ما بصورة عامة يعني ما يلطق الهاتف، وحينئذ لماذا يحرم إدخال النجاسة؟ لأنه ليس ماذا؟ تنجيسا ولا هتكا. ولهذا قال وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق، يعني لا أن الحرام مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى، هذا أقوى الرأيين، والرأي الآخر هو أن مطلق إدخال النجاسة إلى المسجد ماذا؟ وإن لم يصدق عليه تنجيسا فإنه ماذا؟ فإنه حرام. ولابد لأصحاب هذا الرأي من أن يبرزوا عنوانا مأخوذا ماذا؟ في أدلة الحرمة غير التنجيس، التنجيس هذا لا يسمى تنجيسا، مجرد إدخال النجاسة هذا لا يسمى ماذا؟ تنجيسا. خب من الأحكام الأخرى، محرمات الأخرى، يقول وإخراج الحصى منها، يعني يحرم إخراج الحصى، الحصى جمع حصاتها، من المساجد. متى يحرم إخراج الحصى من المساجد؟ يقول إن كانت فرشا أو جزءا منها، يعني بعض المساجد تكون مفروشة بماذا؟ بحصى، ما بها فرش، مفروشة بحصى، يعني بعضها حتى مثلا شنو، إما أنه ما عندهم فرش، أو أنه مثلا في أيام ماطرة مثلا حتى ما يبقى التراب داخل المسجد، يفرشون ساحة المسجد بماذا؟ بحصى، حتى يكون فرش مانع عن من؟ عن وصول الطين، ويصلى على هذا عادي يعني، والحصى يجوز السجود عليها لأنها من الأرض، الأرض وما أنبتت، صحيح؟ هذه أرض. فإذا أو مثلا الحصى أحيانا تستعمل في البناء، إلى اليوم تستعمل حصى في البناء. فإذا كانت هذه الحصاة فرشا أو جزءا منها أو من آلاتها، آلة مثلا نحن نسوينها داخل فيها ماذا؟ الحصاة من آلات المسجد، حينئذ يحرم إخراجها. ليش يحرم إخراجها تدري؟ أحسن أنها وقف، هذا الحصو، حينئذ الحصاة تكون ماذا؟ وقفا، والوقف لا يجوز التصرف فيه لغير ما أوقف فيه. يقول أما لو كانت قمامة يعني وساخة، يقول استحب إخراجها، حينئذ نعم الحكم هو ماذا؟ الاستحباب حينئذ، يعني هذا أصلا مو وقف، هذا ماذا؟ قمامة وساخة. ومثلها التراب، يعني مثل الحصى بالضبط يأتي ماذا؟ التراب. ومتى أخرجت على وجه التحريم، يعني ومتى أخرج الإنسان الحصاة وانطبقت الحرمة حينئذ على هذا العمل، بأن كانت فرشا، بأن كانت جزءا من البناء، لا بأن كانت قمامة، حينئذ الإخراج محرم، ويترتب على هذا الإخراج غير المبغوضية والإثم حكم آخر وجوبي. ما هو هذا الحكم؟ يقول فتعاد وجوبا إليها، يجب أن يعيد هذه الحصاة، ولكن أين يعيدها؟ يقول وجوبا إليها، إما يعيدها إلى نفس المكان الذي المسجد الذي أخرجها منه، أو إلى غيرها من المساجد لو كان نقل هذه الحصاة جائزا. ومتى يكون نقل هذه الحصاة جائزا؟ من إلى غير المسجد الذي أخرجت منه. يقول حيث يجوز نقل آلاتها إليه، يعني آلات المساجد إلى هذا المكان الآخر، ومالها، آلاتها ومالها، أموالها. ومتى يجوز؟ في حالتين، لغناء الأول، أن الأول لا يحتاج هذه الحصاة، لا يحتاج هذه الآلة، لا يحتاج هذا المال، فننقله إلى غيره بناء على جواز هكذا عمل، يعني لربما الموقف أصلا ما يقبل، يعني جنو ما يقبل، حتى لو كان هناك يعني غني عنها هذا المسجد، ولكنه ما يقبل، حينئذ أما يراعى الوقف، يقول القاعدة في الوقف أن يراعى ماذا؟ تطبيق ما يريده الوقف. الآن بناء على هكذا جواز لغناء الأول أو أولوية الثاني، يعني المسجد الأول يحتاج هذه الحصى، يحتاج هذه الآلة، يحتاج هذا المال، ولكن المسجد الآخر أولى من ذاك المسجد الأول، والأولوية طبعا تتحقق بعدة أمور، مثلا الأولوية في مثلا في المكان لشرافة المكان، أو الأولوية في إقامة صلاة الجماعة، مثلا ذاك المسجد الذي أخرجنا منه العصاة لا يقام فيه الجماعة، وهذا المسجد الثاني ماذا؟ يقام فيه الجماعة، أو مثلا في الاثنين يقام الجماعة، ولكن الإمام في الجماعة الثانية في المسجد الجديد يكون مثلا ماذا؟ أشرف، مثلا نفرض الإمام المعصوم يكون هذا المسجد الثاني ماذا؟ أولى. وهكذا الأولوية لها حالات كثيرة تسبب الأولوية. قال فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، لاحظ تعاد إلى المساجد، ها، ولا تعاد إلى الحسينيات أو إلى البيت، إلى المساجد، مسجد، حيث يجوز بهذا القيد نقل آلاتها إليه ومالها، يعني ونقل مالها، إما لغناء الأول، هذا المجوز الأول، وإما أولوية الثاني. والأول لعنة الله على الأول والثاني والثالث، وصلى الله على الرابع وآله أجمعين. اللهم صل على